الرحمن رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. صدق الله العظيم. هذا مشهد آخر من مشاهد قصة سيدنا موسى مع فرعون، وكان المشهد الذي قبله موقف سيدنا موسى مع فرعون أثناء عرض السحرة لسحرهم، وعرض سيدنا موسى للمعجزة التي جهزه الله عز وجل بها. وقد قرأنا الآيات المتعلقة بذلك، وكيف أن فرعون أعلن لقومه أن موسى ليس أكثر من ساحر يريد أن يستغل سحره لأخذ السلطة من فرعون ولإثارة أسباب الفتنة والبلبلة في شعب مصر. وإذا كان الأمر كذلك فالمسألة حلها واضح، وهو أن تقوم مباراة سحرية بين سيدنا موسى وبين سحرة فرعون، فمن تغلب كان هو صاحب الحق. وهكذا اتفق سيدنا موسى مع فرعون على أن يجتمع أهل مصر جميعا في ميقات يوم معلوم في ساحة مشهودة، لكي يرى الناس الحق من الباطل فيتبع الحق ويترك الباطل. وكان من نتيجة هذا الاجتماع أن رأى سحرة فرعون المعجزة التي أكرم الله بها موسى، والفرق بين السحر والمعجزة فرق ساطع واضح. السحر لا يغير الحقائق ولا يقلبها، أما المعجزة فهي عبارة عن خلق وإبداع وقدرة من الله عز وجل، فما أيسر أن يقلب الله الحقائق على يد نبي من الأنبياء كما يشاء الله عز وجل. فلما دخل الإيمان بالله في قلوب السحرة خروا سجدا لله عز وجل، وأعلنوا عن إيمانهم بالله وإيمانهم بنبوة موسى، وتهددهم فرعون وقتلهم فعلا، قتلهم جميعا وقضى عليهم. هذا المشهد ينتهي هنا. ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ الواقع أن هنالك أحداثا كثيرة توالت بعد ذلك، قبل نجاة سيدنا موسى مع من آمن معه من بني إسرائيل بالشكل الذي أوضحه لنا الله هنا. فقد ركب فرعون رأسه وأبى أن يؤمن بالله عز وجل، وظل على هذا مدة، وظل سيدنا موسى يذكره ويدعوه إلى الله ويحاوره، ولكن دون طائل ودون فائدة. ثم إن الله عز وجل هدد فرعون على لسان موسى بأن يبتليهم، بأن يبتليه وقومه بالشدائد والمصائب، فما أصاقوا إلى تهديد سيدنا موسى، بل قالوا ما أنبأنا الله عنه في سورة الأعراف، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ثم إن الله عز وجل ابتلاهم فعلا بألوان من المصائب، قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. في بادئ الأمر استكبروا، يعني حاولوا أن يثبتوا على عنادهم، لذلك قال الله عز وجل فاستكبروا. أرسلنا عليهم الطوفان، أرسل الله المياه الغامرة كتهديد لا كإتلاف لا كإهلاك، والجراد جند من جنود الله عز وجل، كان الجراد يملأ سماءه ويملأ أوعيته، والقمل دابة جرثومة صغيرة جدا إذا التصقت بالجسد لا يكاد الإنسان يستطيع أن ينتزعها منه، والضفادع كانت المياه التي تنبع من الأرض تنبع مياها مع ضفادع معه، فما من إناء لهم يخلو من هذا الحيوان. أرسلنا عليهم الطوفان والقمل والجراد، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات، والدم نعم أيضا، كانت الأمطار إذا هطلت كانت يعني ممزوجة بالدم، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولكن لما وقع عليهم الرجل وطال ورأوا أن لا مناص من هذا، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذه أول كلمة انكسرت من خلالها حدة كبرياء فرعون وقومه، يعني بطانته، يعني خلص أنت بس ادعو ربك إنه هالبلاء يرتفع وإلك علينا نؤمن. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. لما كشفنا عنهم الرجز شافوا حال الرجوع إلى ما كانوا عليه، عادت نفوسهم إلى طبعها. هذه المرحلة هنا البيان الإلهي طواها، وهي موجودة في سورة الأعراف وفي بعض السور الأخرى. يبدأ البيان الإلهي هنا بما وراء ذلك، يعني لما استيأس سيدنا موسى ولما استنفد كل تهديداته لهم وكل نصحه وكل إرشاده ووعيده، ولم يعد هنالك مجال لأمل من وراء ذلك، أمر الله سيدنا موسى في وقت معين محدود أن يتجه مع من آمن به من قومه الذين في مصر وهم من بني إسرائيل، أن يتجهوا إلى خارج مصر تجاه تيه سيناء، وهو مكان يفصل ما بينه وما بين موسى وقومه البحر الأحمر. طيب فكيف السبيل إلى ذلك؟ أمره الله عز وجل بالمسير. لما وصل موسى وقومه إلى شاطئ البحر أوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاه البحر أن يضرب بعصاه هذا الماء. نعم، وقد أوضح الله عز وجل لنا تفصيل ذلك في سورة أخرى فقال: فكان كل فرق كالطود العظيم أن يضرب بعصاك البحر، يعني فضرب فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. يقول الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. أسر، السرى هو المشي في الليل، إذن الأمر اتجه إلى سيدنا موسى بأن يخرجوا ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر. ما في هنا تصريح بالعصا، لكن الضرب الذي أمر الله إياه به بواسطة العصا. اضرب لهم، أي اضرب لبني إسرائيل ومن معك من المؤمنين والمسلمين طريقا في البحر. بماذا سيضرب هذا الطريق؟ بالعصا التي معه. اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبسا حال من الطريق. اضرب لهم طريقا حالة كونه يبسا، أو صفة. اضرب لهم طريقا يبسا. شلون بقى طريقا يبسا؟ هو الطريق قبل أن يضرب به، قبل أن يضربه موسى بعصاه، ماذا كان؟ كان بحرا. هذه الحال لبيان سرعة تحول هذا الطريق البحري الذي هو عبارة عن ماء مغرق، بيان لسرعة تحوله في لحظة واحدة إلى طريق يابس. لذلك جعل الحال من هذا الطريق أو صفة هذا الطريق كلمة يبسا، يعني هو طريق ليس بينك وبين أن تراه موصوفا بكونه يبسا إلا أن تضرب بعصاك فيه، فهي حال مقدرة لبيان سرعة تحول، أو صفة مقدرة نقول لبيان سرعة تحول هذا الطريق البحري إلى يبس. اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، سيصبح يبسا، وعندئذ لا تخاف دركا ولا تخشى، أي إن رأيت كذلك فاجتز دون أن تخاف دركا، يعني إدراكا. درك اسم مصدر من أدرك يدرك، مصدر أدرك يدرك إدراكا، يعني لا تخف أن يدركك العدو من ورائك، والدرك اسم مصدر لذلك. ولا تخشى، أي ولا تخشى غرقا، لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا. السؤال الذي يخطر في البال هنا: ما يعني أهمية العصا في تحويل هذا البحر إلى طريق يابس؟ يعني العصا هل فعلت شيئا من ذلك؟ وما أثر العصا في هذا؟ أبدا، يعني العصا عبارة عن رمز، وإذا رماها ضربها ضرب بها البحر. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلماذا أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر؟ يعني الشغلة واضحة، لا العصاية ولا أي شيء، إنما هي قدرة الله عز وجل. هذا منهج في القرآن، ما بس هو تكرر. لا، في قصة السيدة مريم لما وضعت مولودها وجاءها الصوت إن وحيا من الله أو نطقا من سيدنا عيسى في خلاف. نعم، شو قال الصوت المنادي؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخلة من تحت شو بيكون؟ بيكون مثل الصخر، مثل العمود هذا. فاليد ماذا عسى أن تصنع عندما تحاول أن تهزه؟ علما بأن النخلة كانت غير مثمرة، والوقت لم يكن موسم رطب، وأعلى النخل غير مثمر. طيب شمش الذي سيخلط رطبا في أعلى النخلة سيسقطه أيضا، واضح؟ كمان تكرر هذا، وإذ قلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. العصاية اللي خلت الحجرة هي تفجر منها 12 عين أو الصخرة، أبدا. والله عز وجل إليش حتى يوسط العصاية رب العالمين؟ كما أن الأمر ها هنا كذلك. الموضوع ما هو؟ الموضوع هنا عبارة عن تسليك تربوي للإنسان. فالله عز وجل يحب لعبده أن يجمع بين معرفة وسلوك. المعرفة هي أن يتيقن ويجزم جزما عقليا وعلمانيا بأن مسبب الأسباب كلها هو الله عز وجل. الشافي من المرض هو الله، المشبع هو الله، الذي يروي هو الله، الذي يهطل الأمطار هو الله، الذي يخرج النبات هو الله. هذا ما يريد الله من عبده أن يعرفه، وهذا جزء من التربية الإلهية للعبد، تربية التعليم. الجزء الثاني تربية التسليك. عرفت هالشيء؟ أدركت أن الله هو الخالق وهو الذي يسبب الأسباب كلها؟ طيب الآن مهمتك أن تقوم بالوظيفة التي أناطها الله بك، فلا تسند ظهرك إلى الجدران وتقول طيب ما دام الأمر كذلك فلن أفلح أرضا ولن أبحث عن رزق ولن أجمع مالا ولن أداوي مرضا ولن أبحث عن طبيب، لأنه عرفنا أن ربي عز وجل هو خالق الأمور كلها ومسبب الأسباب كلها. هنا تأتي التربية التسليكية من الله للعبد، يتقول له هذه التربية، تلك معرفة ينبغي أن يتحلى بها عقلك، لكني أقمتك في كون نظامه أن تتحرك فيه وأن تسعى وأن تطرق الباب الذي أمرك الله بطرقه. هذه وظيفة ربي أقامك عليها، هي وظيفة مو أكثر. نعم، فيجب عليك أن تبحث عن طعامك إذا جعت، وعن شرابك إذا ظمئت، وأن تفلح الأرض وتزرعها من أجل النبات، لكن على أن تعلم أنه لا فلاحتك ولا زراعتك ولا ارتزاقك وكدحك ولا تطبيبك ولا الدواء الذي تأتي به لا يفعل كل ذلك شيئا أبدا نور، ولكن مهمتك أن تتحرك. طيب فالباري عز وجل يربينا على هذا حتى نتأقلم مع نظام كونه عز وجل، وأرانا أن نشوف شلون. أنا مو أنتوا كأن الباري هيك عم يقول، أنا ما بقدر نزلكم مطر بدون غيوم، بقدر، لكن شوفوا شلون طالعت الأبخرة من البحار، خليتها تتعقد بالسماء، بعدين خليها تتراكم وتتكاثف على بعض البعض، نعم، بعدين خليت كمان رطوبة معينة تتآلق معها، بعدين نزلت المطر منها، فأنا غير محتاج إلى كل هذا. بعدين لما نزلت المطر بالمطر انبتت الزرع. كمان ما لي بحاجة المطر للزرع ابدا. فكما اني سخرت ما اشاء من كوني لما اشاء، فانتم ايضا مهمتكم ان تسخروا هذه الاسباب لاهدافكم. فانا اعطيتكم قوة، اذا القوة ليش محطوطة؟ عشان حتى تشغلوها. اعطيتكم عقل عشان حتى تحتالوا بهذا العقل وتدركوا الامور كيف تسير وتنجز. نعم، هي جعلت الكون مسخر لكم، وكل هذا امر لا يحقق لا يخلق معدوما ولا يسبب حقيقة ابدا، ولكن انا اريد من العبد ان ينسجم مع نظام الكون، ونظام الكون قائم على هيكل الاسباب والمسببات، فالعبد ينبغي ان يتحرك في هذا النظام. لذلك حتى اثناء الخوارق ربي عز وجل كلف العبد الذي يكرمه بالخوارق انه شو يساوي؟ يتحرك. لازم تهز الجزع، نعم، بيدها. والباري عز وجل من هذا القبيل امره لسيدنا موسى ان يضرب بعصاه البحر. فعل شيئا. التربية التسليكية ما اختلفت، ما شذت. اذا الامر منوط بهذا المعنى. هذا الامر ما ينبغي ان يجعل الانسان ذاهلا عن ان الله هو مسبب الاسباب. لازم يكون الانسان عنده مثل ما بيقولوا جمع وفرق، يعني يعرف في نطاق العقيدة انه ما في غير الباري فقط هو مسبب الاسباب. قال طيب شو عليه اذا اعتقدنا انه الله اودع في الاشياء قوة ذات فاعلية؟ الله اودعها. نقول اودع في النار قوة الاحراق فبالقوة تحرق، اودع في الطعام قوة الاشباع والتغذية فبالقوة يشبع ويغذي، اودع في الماء قوة الاطفاء او قوة الارواء فبهذه القوة. اوعك تعتقد هذا الكلام، اوعك. ان اعتقدت ذلك وانت زاهد ماشي الحال، لكن يكون بينك وبين الكفر شبه. لكن ان كنت تعتقد وانت تعلم ما تقول فربما اوقعك هذا بالكفر حقيقة. ليش؟ لانه لما بدك تعتقد انه ربي اودع في النار قوة طبيعية فبهذه القوة تحرق، يعني شو معنى الكلام؟ يعني الله حط بهذه النار القوة بعدين ترك النار، صارت النار تتحرك وتشتغل بايش بقى؟ بهالقوة. مثل مثلا الكمبيوتر هذا نجي بنعبيه الحقائق والمعلومات والاشياء، بعد ما بنعبيه بنتخلى عنه وبيعود شو بيشتغل؟ بيشتغل لحاله. لما بيشتغل لحاله نحن ما عاد لنا علاقة فيه. علاقتنا كانت امتى؟ لما حشينا بهذه المعلومات. اذا قلنا ان الباري اودع في الاشياء قوة فيها تؤثر، نكون احنا حكينا جعلنا الاشياء مثل الكمبيوتر، تمام. بينما الباري شو بيقول؟ نعم، يقول اولم ترى ان الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شو معنى الآية؟ الباري ما بس خلق السماوات وركزهم وتركهم بالقوة المزعومة هذه، لا، لحظة فلحظة يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإذا تخلت القدرة الإلهية والعناية الربانية عن السماوات والأرض لحظة واحدة تنهار هذه السماوات والأرض. الآية الأخرى التي كنت أريد أن أقرأها، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، من آيات بذاته أن تقوم السماء والأرض بأمره. واقف صحيح، مو بالقوة المودعة، واقف بماذا؟ بتوجيه أمر رباني لا ينفك عن الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن يعلمه المسلم. وجودك وقوتك، يا ترى ربي عز وجل لما خلقني وضع في كياني بذرة اسمها القوة وبعدين تركني، هل بذرة لحالها صارت تنشأ؟ لا، أعوذ بالله، معاذ الله. إذا هذه القوة الشريكة صفت مع الله عز وجل. الباري لحظة فلحظة يمدني بمقومات الوجود ومقومات القوة ومقومات السمع ومقومات البصر ومقومات الذوق، كل شيء لحظة فلحظة. لذلك العلماء يقولون وجود الإنسان يتجدد لحظة فلحظة. ومن الذي يجدد هذا الوجود؟ الله عز وجل. هذا جوابنا عن هذا السؤال، وهو السر في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا، أي بعصاك، يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. طبعا هو سيدنا موسى لما خرج من الليل شعر به القوم، جماعة عم يراقبوه عم يراقبوه، فشو ظنوا؟ ظنوا أنه هرباني. فأمر سيدنا موسى بأن يخرج معه كل من آمن به. ولما أحس به فرعون أمر هو الآخر جنده أن يلحقوه، والنشوة طافحة برأسه. لحق به فرعون إلى أن وصلوا إلى هذا الشاطئ، نظروا فوجدوا جماعة مخروا البحر وعمشوا على البحر وما في شيء، والأرض بين فرعون وبين آخر واحد من جماعة سيدنا موسى لساعتها عبارة عن طريق يابس. فماذا يصنع فرعون؟ هون الموقف حرج جدا. نعم، الأرض يابسة وهو إله فيما يزعم، وهو يعلم أن هذا عبارة عن إكرام من إله موسى لموسى، ويعلم أن هذا المكان هو قبر فرعون. أي نعم. طيب عقله عم يقول له ارجع، لأنه هون بدك تهلك. وكبرياءه التي غذاها ولم يزل يغذيها ولم يزل يغذيها حتى هيمن هذا الكبرياء على عقله وفكره ووجدانه، عم يقول له لا اوعى قدام قومك في جماعتك تظهر العجز، ما بيصير. نعم، وهكذا والباري سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. اقتحم فرعون بغطرسة ونشوة، يمكن ربي عز وجل زاده كمان من نشوة الكبرياء، صار مثل السكران. أتبعهم فرعون بجنوده ولم تزل الأرض يبسا 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 حتى إذا دخلوا جميعا واستوعبتهم هذه الأرض اليابسة جميعا، اتجه الأمر الإلهي لهذين الفرقين، لكل واحد منهم مثل ما قال الباري كالطود العظيم، أمواج مثل الطود العظيم، اتجه الأمر الإلهي إلى هذين الطودين أم يجتمع، وإلى الأرض اليابسة أم تعودا ماء كما كانت. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. هنا الكلام إجمالي، وأضل فرعون قومه وما هدى. بهذا المشهد أسدل الستار على قصة فرعون وتاريخ حياته. نعم، والبيان الإلهي فصل هذا في سورة الأعراف وفي سورة القصاص أيضا وفي سور أخرى مثل سورة هود. نعم، الباري عز وجل ينبئنا في سورة يونس أن فرعون لما رأى أن الأرض عادت إلى طبيعتها، التعبير هذا غلط، إلى طبيعتها، عادت إلى ما أمر الله، عادت بحر، وأن الأمواج انغلقت عليه، هو من الأول قلبه يعلم أنه ما هو إله ولا شيء، وأن الله عز وجل هو الرب الذي لا رب سواه، وأن موسى صادق، بس اللي عم يخليه ما يقدر يعترف شو هو، كبره وعناده. لما أطبق عليه الموت ما عاد في وقت للكبر والعناد، الكبر ساعتها بيتخلى، بيقول له بقى تصطفن هلا. نعم. فتخلى الكبر وتخلى العناد وبيه العقل، واللسان بقى ما عاد في شيء يمنعه من أن يلفظ بكلمة الحق. فقال وهو يغيب بين شدقي الموت: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. نعم. ولكن هل قبل الله منه إيمانه هذا؟ لا. الآن وقد عصيت من قبل. الآن محذوف الجواب. الآن تقر بما أقر به قلبك وكان يمنعك منه كبرياؤك أن تنطق به. الآن لا، الآن ما عاد في فائدة. وقد عصيت حياتك كلها من قبل. لا، هذا الإيمان لم يعد مقبولا الآن. ولكن الله عز وجل ما أنهى قصة حياته بهذه الخاتمة، بل جعل قصته تظل إلى يوم القيامة. كيف؟ بأن أنجى الله جسده، بدنه بس، وجعله عبرة لمن بعده، فقال: فاليوم ننجيك ببدنك. إذا واحد قال أن فرعون الله أنجاه، إيمانه مقبول، الله قال فاليوم ننجيك، اللي لا تطلع بالقرآن كملها، شو بيقول الباري؟ فاليوم ننجيك ببدنك، بدنك بس هذا اللي بدنا نجي، لأنه الباري عز وجل جعل عادة البحر أنه جسد الإنسان إذا غرق يرسو، ولكن الله أمر البحر أن يلفظ هذا الجسد، وقد لفظه فعلا. ليش؟ لتكون لمن خلفك آية. وهذا دليل على أن الله الذي قضى بأن ينفض البحر جسده، قضى أيضا بأن يبقى هذا الجسد إلى ما بعد، محيا أن يبقى هذا الجسد إلى ما بعد أجيالا متطاولة من الدهر. وقد أنفذ الله عهده هذا، وها هو ذا الزمن شاهد على ذلك. الآن هذا الجسد لا يزال باقيا، فقد أقبلت الفراعنة فيما بعد إلى هذا الجسد فحنطوه. فن التحنيط كان فن من أعظم الفنون المعروفة أيام الفراعنة. الآن ما وصل علماء هذا العصر إلى معشار ما وصل إليه أولئك العلماء. الخبز إلى الآن ما باقي، بعض النباتات إلى الآن لا تزال باقية في حيويتها. ومن رأى المتحف الفرعوني رأى أشياء عجيبة فيما يتعلق بالتفنيط. حنط فرعون هذا ووضع في مكان وهو إلى الآن موجود. كل ما في الأمر أن جسده قد تقلص وتقلص حتى أصبح كالأقزام. نعم، نقف عند هذا المقطع إلى قوله عز وجل: وأضل فرعون قومه وما هدى. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بنا في أمورنا كلها وربنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح لنا ديننا ودنيانا إنك على كل ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.